بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: وممن ذكر أنه قتل لأجل أذى النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع ابن أبي الحقيق اليهودي، وقصته معروفة مستفيضة عند العلماء، فنذكر منها موضع الدلالة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، وأمر عليهم عبد الله ابن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على ود. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت.
الأقاليد المفاتيح.
أحسن الله إليك.
نعم.
فقمت.
ولله مقاليد السماوات والأرض. نعم.
أحسن الله إليك. فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. قلت: أبا رافع؟ قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح فخرجت من البيت. فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة
إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف.
قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أن قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب. فقلت:
الله أكبر في سبيل الله. الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليك. ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليل حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، قد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشكها قط. رواه البخاري في صحيحه.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نصر من الله وفتح قريب. نعم.
أحسن الله إليك. وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك قال: مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان معه تصاول الفحلين، لا يصنع أحدهما شيئا إلا صنع الآخر مثله. يقولون لا يعدون ذلك فضلا علينا في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قتل الأوس كعب ابن الأشرف تذكرت الخزرج رجلا هو في العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، فتذاكروا ابن أبي الحقيق بخيبر، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم. وذكر الحديث إلى أن قال ثم صعدوا إليه في علية له فقرعوا عليه الباب.
علية،
أحسن الله إليك. ثم صعدوا إليه في علية له فقرعوا عليه الباب، فخرجت إليه امرأته فقالت من أنتم؟ فقالوا حي من العرب نريد الميرة. ففتحت لهم فقالت ذاكم الرجل عندكم في البيت، وذكر تمام الحديث في قتله. فقد تبين في حديث البراء وابن كعب إنما تسر المسلمون لقتله بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأذاه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته له، وأنه كان نظير ابن الأشرف، لكن ابن الأشرف كان معاهدا فآذى الله ورسوله فندب المسلمين إلى قتله، وهذا لم يكن معاهدا. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه من الكفار فإنه كان يقصد قتله ويحض عليه لأجل ذلك. فإنه كان يقصد قتله. يقصد قتله.
نعم.
ويحض عليه لأجل ذلك. وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك، مع كفه عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنه كافر غير معاهد، بل مع أمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه وبينهم. ثم من هؤلاء؟ من قتل ومنهم من جاء مسلما تائبا فعصم دمه لثلاثة أسباب. أحدها أنه جاء تائبا قبل القدرة عليه، والمسلم الذي وجب عليه حد لو جاء تائبا قبل القدرة عليه لسقط عنه، فالحربي أولى. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خلقه أن يعفو عنه. الثالث أن الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية، لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد، من غير خلاف نعلمه، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، متفق عليه. ولهذا أسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالا يعرفون، فلم يطلب أحد منهم بقود ولا دية ولا كفارة. أسلم وحشي قاتل حمزة، وابن العاص قاتل ابن قوقل، وعقبة بن الحارث قاتل خبيب بن عدي، ومن لا يحصى ممن ثبت في الصحيح أنه أسلم وقد علم أنه قتل رجلا بعينه من المسلمين، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم قصاصا، بل قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقتل هذا في سبيل الله فيدخل الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويقتل في سبيل الله فيدخل الجنة، متفق عليه. وكذلك أيضا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم مالا أتلفه للمسلمين، ولا أقام على أحد حد زنا ولا أو سرقة أو شرب أو قذف، سواء كان قد أسلم بعد الأسر أو قبل الأسر. وهذا مما لا نعلم بين المسلمين فيه خلافا في روايته ولا في الفتوى به، بل لو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه، مما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرما في دين الإسلام، كان له ملكا ولم يرده إلى المسلم الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنصوص أحمد، وقول جماهير أصحابه بناء على أن الإسلام أو العهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكا له، لأنه خرج عن مالكه المسلم في سبيل الله، ووجب أجره على الله، وآخذه هذا مستحلا له، وقد غفر له بإسلامه ما فعله في دماء المسلمين وأموالهم، فلم يضمنه بالرد إلى مالكه كما لم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال، ولا يقضي ما تركه من العبادات، لأن كل ذلك كان تابعا للاعتقاد. فلما رجع عن الاعتقاد غفر له ما تبعه من الذنوب، فصار ما بيده من المال. فلما رجع عن الاعتقاد غفر له ما تبعه من الذنوب، فصار ما بيده من المال.
عن الاعتقاد يقول
نعم،
رجع عن الاعتقاد الكفر والتكذيب للرسول والشرك. نعم
أحسن الله إليك. فلما رجع عن الاعتقاد غفر له ما تبعه من الذنوب، فصار ما بيده من المال لا تبعة عليه فيه، فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحلها من ربا وغيره. ومن العلماء من قال يرده على مالكه المسلم، وهو قول الشافعي وأبي الخطاب من الحنبلية، بناء على أن اغتنامهم فعل محرم، فلا يملكون به مال المسلم كالغصب، ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذا يملك به مسلم من مسلم بأن يغنمه أو يسرقه، فإنه يرد إلى مالكه المسلم، لحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما اتفق الناس فيما نعلمه عليه، ولو كانوا قد ملكوه كملكه الغانم منهم ولم يرده. والأول أصح، لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين الشيء الكثير من الكراع والسلاح وغير ذلك، وقد أسلم عامة أولئك المشركين، فلم يسترجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد منهم مالا، مع أن بعض تلك الأموال لا بد أن يكون باقيا. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال أذن للذين يقاتلون، إلى قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وقال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، وقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم مظاهروا على إخراجكم، فبين سبحانه أن المسلمين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء. ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والأموال وكانت باقية إلى حين الفتح، وقد أسلم من استولى عليها في الجاهلية، ثم لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم أخرج من داره بعد الفتح والإسلام دارا ولا مالا. فإن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ألا تنزل في دارك، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار. وسأله المهاجرون أن يرد عليهم أموالهم التي استولى عليها أهل مكة، فأبى ذلك صلى الله عليه وسلم وأقرها بيد من استولى عليها بعد إسلامه. وذلك أن عقيل ابن أبي طالب بعد الهجرة استولى على دار النبي صلى الله عليه وسلم ودور إخوته من الرجال والنساء مع ما ورثه من أبيه أبي طالب. قال أبو رافع قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تنزل منزلك من الشعب، فقال فهل ترك لنا عقيل منزلا. وكان عقيل قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة. وقد ذكر أهل العلم بالسيرة منهم أبو الوليد الأزرقي أن رباع عبد المطلب بمكة صارت لبني عبد المطلب، فمنها الشعب شعب ابن يوسف، وبعض دار ابن يوسف لأبي طالب والحق الذي بينه، وبعض دار ابن يوسف دار المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما حوله لأبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الدار ورثها من أبيه، وبها ولد، وكان له دار ورثها هو وولده من خديجة رضي الله عنها. قال الأزرقي: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسكنيه كليهما، مسكنه الذي ولد فيه ومسكنه الذي ابتنى فيه بخديجة بنت خويلد وولد فيه ولده جميعا.
قال الأزرقي
صلى الله عليه، قال الأزرقي: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسكنيه كليهما، مسكنه الذي ولد فيه ومسكنه الذي ابتنى فيه بخديجة بنت خويلد وولد فيه ولده جميعا. قال: وكان عقيل بن أبي طالب أخذ مسكنه الذي ولد فيه، وأما بيت خديجة فأخذه معتب ابن أبي لهب، وكان أقرب الناس إليه جوارا، فباعه بعد من معاوية. وقد شرح أهل السيرة ما ذكرنا في دور المهاجرين. قال الأزرقي: دار جحش ابن رئاب الأسدي التي بالمعلى لم تزل في يده، فلم تزل في ولدي في يدي ولد جحش، فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الهجرة إلى المدينة خرج آل جحش جميعا الرجال والنساء إلى المدينة مهاجرين، وتركوا دارهم خالية، وهم حلفاء حرب ابن أمية. فعمد أبو سفيان إلى دارهم هذه، فباعها بأربعمائة دينار من عمرو ابن علقمة العامري. فلما بلغ آل جحش أن أبا سفيان باع دارهم، أنشأ أبو أحمد يهجو أبا سفيان ويعيره ببيعها، وذكر أبياتا. فلما كان يوم فتح مكة أتى أبو أحمد ابن جحش وقد ذهب بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها، فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان عمد إلى داري فباعها. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها فساره بشيء، فما سمع أبو أحمد بعد ذلك ذكرها. فقيل لأبي أحمد بعد ذلك: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: إن صبرت كان خيرا، وكان لك بها دار في الجنة. قال: فقلت: فأنا أصبر. فتركها أبو أحمد. قال: وكان لعتبة ابن غزوان دار تسمى ذات الوجهين، فلما هاجر أخذها يعلى ابن أمية، وكان استوصاه بها حين هاجر. فلما كان عام الفتح، وكلم بنو جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم، فكره أن يرجعوا في شيء من أموالهم أخذ منهم في الله تعالى، وهجروه لله. أمسك عتبة ابن غزوان عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره هذه ذات الوجهين، وسكت المهاجرون، فلم يتكلم أحد منهم في دار هجرها لله ورسوله. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسكنه الذي ولد فيه ومسكنه الذي ابتنى فيه بخديجة. وهذه القصة معروفة عند أهل العلم. قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم والزبير ابن عكاشة ابن أبي أحمد قال: أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عليهم في دورهم، فقالوا لأبي أحمد: يا أبا أحمد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره لكم أن ترجعوا في شيء من أموالكم مما أصيب في الله. وقال ابن إسحاق أيضا في رواية زياد بن عبد الله البكائي عنه: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق أحد منهم بمكة إلا مفتون أو محبوس، ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله وإلى رسوله إلا أهل دور مسمون: بنو مضعون من بني جمح، وبنو جحش ابن رئاب حلفاء بني أمية، وبنو البكير من بني سعد بن ليث حلفاء عدي بن كعب، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن. ولما خرج بنو جحش ابن رئاب فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن.
يعني هاجر المهاجرون وتركوا دورهم خالية. نعم،
صلى الله عليك. ولما خرج بنو جحش ابن رئاب من دارهم عدا عليها أبو سفيان ابن حرب فباعها من عمرو بن علقمة أخي بني عمرو بن لؤي. فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله ابن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ فقال: بلى. فقال: ذلك لك. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كلمه أبو أحمد في دارهم، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله، فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي عن أشياخه: قالوا: وقام أبو أحمد ابن جحش على باب المسجد على جمل له حين فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، يعني الخطبة التي خطبها وهو واقف بباب الكعبة حين دخل الكعبة فصلى فيها، ثم خرج يوم الفتح، فقال أبو أحمد وهو يصيح: أنشد بالله يا بني عبد مناف حلفي، أنشد بالله يا بني عبد مناف داري. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان فسار عثمان بشيء، فذهب عثمان إلى أبي أحمد فساره، فنزل أبو أحمد عن بعيره وجلس مع القوم، فما سمع أبو أحمد ذكرها حتى لقي الله. فهذا نص في أن المهاجرين طلبوا استرجاع ديارهم، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها بيد من استولى عليها ومن اشتراها منه، وجعل صلى الله عليه وسلم ما أخذه منهم الكفار بمنزلة ما أصيب من دمائهم وما أنفقوه من أموالهم، وتلك دماء وأموال اشتراها الله وسلمت إليه، ووجب أجرها على الله فلا رجعة فيها، وذلك لأن المشركين يستحلون دماءنا وأموالنا، وأصابوا ذلك كله استحلالا، وهم آثمون في هذا الاستحلال، فإذا أسلموا جب الإسلام ذلك الإثم، وصاروا كأنهم ما أصابوا دما ولا مالا.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله أكبر. الإسلام يجب ما قبله. نعم،
أحسن الله إليك. وصاروا كأنهم ما أصابوا دما ولا مالا، فما بأيديهم لا يجوز انتزاعه منهم. فإن قيل في الصحيحين عن الزهري عن علي بن حسين
إلى آخره.
أحسن الله إليك.
نعم.